أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع نسمات العيد نقول: تقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم على طاعته أدوم. وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. قلت التأخير أولى من الترك، يعني أنا كنت مع الشباب في المسجد مع ختمة قرآنية والحمد لله، نسأل الله القبول. فكنت أعددت نفسي أن أنتهي عند الساعة الثانية، ولكن انتهت التلاوة فأخذنا وقتا في الدعاء فتأخرت عليكم، لكن هذا أولى من أن أترك المحاضرة، فالتأخير أولى من الترك، أو ما لا يدرك كله لا يترك ذله، والحمد لله رب العالمين. نقول على بركة الله: هذا درسنا ولقاؤنا 71 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. درسنا 71 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. وقد تناولنا في هذا الباب الآيات التي بدأها المؤلف رحمه الله تعالى، والتقت مع الباب الذي قبله في التمسك بالسنة، ثم شرحنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا في منقبة هذا الحديث أن العلماء قالوا عنه هو نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ميزان الأعمال الظاهرة فحديث عائشة رضي الله عنها هذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نحن مع الحديث الثاني في هذا الباب، ورقم 170 في الكتاب. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديثه السابق في باب المحافظة على السنة في قوله، أي العرباض بن سارية رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث سبق ذكره في باب التمسك بالسنة والمحافظة عليها، وسبق شرحه أيضا. ونحن مع هذا الحديث الذي بين أيدينا عن جابر رضي الله عنه، بل نقول رضي الله عنهما، فجابر صحابي وأبوه عبد الله صحابي، استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر أو في أحد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذه يعني من سنن الخطبة، والناس الآن يقول: ليه الشيخ يرفع صوته جدا، وليه الشيخ يزعق، وليه وكذا. هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني هذا في هيئة الخطبة. ثم من أقوال الخطبة قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ومن أقواله في الخطبة: أما بعد، وكانت هذه تلازمه عليه الصلاة والسلام في كل خطبة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو جاءت فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. ومن أقواله عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قاله عليه الصلاة والسلام عندما وسع الله عز وجل على الدولة المسلمة. ففي شرح هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب التحذير من البدع، قال: أي جابر رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب، يعني يوم الجمعة، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. إنما كان يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع، فكان صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال للمصلحة. وإلا فإنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وألينهم عريكة، لكن لكل مقام مقال. فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب وتؤثر في النفوس، وذلك في موضوعها وفي كيفية أدائها وطريقة إلقائها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة والوسطى، يعني بين الإصبعين السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام، وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين، وجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير، ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر أو نصف الظفر. وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدا أشار إليه بها، وتسمى أيضا السباحة لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها ويشير بها إلى السماء، والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد. وهذا كما فعل صلى الله عليه وسلم ذات يوم حيث خطب الناس في آخر النهار والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم. نعم، قياسا إلى الأمم السابقة والأعمار السابقة. فإذا كان الأمر كذلك والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الآن مات له 1400 سنة ويزيد ولم تقم القيامة، دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد. ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص لا يصدق ولا يكذب، فهو كأخبار بني إسرائيل، لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد، وإنما هو كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمثال. والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى فإنه ليس مقبولا، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل لشهادة الشرع به. والقسم الثاني ما شهد الشرع بكذبه، فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه. والقسم الثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا، فهذا يتوقف فيه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ويدل لهذا قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا حصل الله عز وجل العلم في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله. فأي أحد يدعي شيئا فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة. أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أخبر الشرع بوقوعه، فهذا لا بد أن يقع، مثل أخبار يأجوج ومأجوج وأخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وأشباه ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. والقسم الثاني ما لم يرد به كتاب ولا سنة، فهذا القول فيه من التخمين والظن، بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل لأنه من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، هو كقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله تعالى اقترب للناس حسابهم، بل كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا في علم الله أتى وهو قريب، ولأن الحسابات لا تحسب بأيامنا نحن، إنما في علم الله وبحساب الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا كان قد مضى على قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين نحو من 1450 سنة، أقل من 15 قرن، 14 قرن ونصف، هذه 15 قرن هي في علم الله وفي ميزان الله يوم ونصف، وإن يوما عند ربك كألف سنة، مما تعدون، فيوم ونصف، يوم ونصف، هل هذا شيء بعيد؟ لا، يوم ونصف، يومان، ثلاثة، كل ذلك قريب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ذات الخطبة أو في ذات الحديث: أما بعد، وهذه تأتي بعد، يعني بعد المقدمة، المقدمة مشتملة على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر آيات التقوى، وفيما يعرف بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح، وهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أو فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الكلمات: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت: وزاد النسائي في رواية: وكل ضلالة في النار. وبالمناسبة في اللغة العربية العطف المنصوب على المنصوب منصوب، العطف على المنصوب يكون منصوبا والمرفوع يكون مرفوعا. ولذلك نحن نقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. جاءت إن، وإن تنصب اسمها وترفع خبرها، فيقال إن أصدق الحديث كتاب الله، هنعطف، ويبقى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. متى ترفع؟ لو حذفت إن. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن كثير من الناس لا يعرف هذه القواعد اللغوية ولا تلك الضوابط، فمثلا يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور. يا عمي في إيه طالع نازل وتنصب براحتك، والناس شغالين في النصب الأيام دي مع الغلاء والبلاء، شيء صعب، وأعوذ بالله من غضب الله. وفي أشنع صور النصب ما يكون باسم الدين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الجزء من الحديث، حديث جابر بن عبد الله، جاء في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لفتنا النظر إليه، وسبق شرحه بفضل الله تبارك وتعالى للتمسك بالسنة و التحذير من البدعة. أما بعد، هذه تسمى فصل الخطاب، حتى قيل في الآية عن سيدنا داود: واذكر في الكتاب داود، واذكر عبدنا داود، لا إله إلا الله. واذكر عبدنا داود إنه ماذا يا عمر؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب، الخطاب المفصل، الخطاب الواضح. بعض الناس قال فصل الخطاب أما بعد، فصل الخطاب أما بعد، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خير الهدي، ما وجد عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دلنا عليه، ولا وجد شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن خير الهدي، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي على المسلمين أن يفهموا هذا بدون انتظار للتجارب أو أن تأتي الأحداث لتصدق هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مرجعيتنا، وهي مخفية الآن في الأمة، ذلك الأمة اختفت بخفاء هذه المرجعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فالبدع. وسبق الكلام عن البدع، وفي باب كامل ذكره المؤلف، ونحن عرفنا البدع وأنها في اللغة المحدثات، والمقصود بها المحدثات في الدين لا في الدنيا، وهي في الاصطلاح طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. يعني ما أراد الأهل البدع هدم الدين، ولكن زادوا في الدين، ومن زاد في الدين ونقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. وشر الأمور محدثاته، فكل محدثة، قال العلماء أي في الدين، فكل محدثة بدعة. البدع في حياة الناس رهيبة، في كل شيء في حياة الأمة الآن بدع، في العادات وفي العبادات، بدع في الأفراح، في الموالد، في المآتم، في الجنائز، حياة الناس ملئت بالبدع. ويوم أن تحارب البدع يقال اليوم ماتت سنة، وإذا أحيا الناس سنة قالوا اليوم قامت في الناس بدعة، فهذا نمط مقلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيضا قالوا البدعة في الدين، وهي على دركات، من بدع مكفرة، البدع الشركية كالتي تكون عند قبول الأولياء والصالحين، إلى بدع مكروهة كالتي تكون مثلا بالذكر الجماعي وزيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان بصورة غير التي قالها عليه الصلاة والسلام وأمر بها أو دل عليها. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وطبعا النتيجة لهذه الضلالة كل ضلالة في النار. طبعا هذه الزيادة ليست عند كل أهل السنن، إنما هي أوردها النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، في بعض الوعاظ أو العلماء يقول وخير الهدى، هو فقط نفس المعنى ولكن يختلف التشكيل، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وكأنها هكذا مسموعة، لكن لو قلت وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام لا بأس لأن المعنى واحد، ولكن نظرت في تشكيلها في بعض الكتب فإذا هي الهدي، وكلمة الهدي تطلق على شيء آخر في النسك هديا بالغ الكعبة، لكن الهدي هنا بمعنى الهدى، والتي جاءت في مثل الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمين. أيضا القرآن لما تكلم في هذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونسب الهدى إلى الله عز وجل وأضيف إليه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعوذ بالله، والناس عايشينها طبعا وهي عيشة والسلام، معيشة ضنكا، والضنك بيصب على رؤوسهم في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر، غلاء وبلاء وباء، نسأل الله العفو والعافية، وهؤلاء الأقزام الذين يتحكمون في مقادير الأقوام، فنسأل الله السلامة والعافية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ما محتاج تفسير من الواحد، يعني الواقع واضح، خير دليل، فإن له معيشة ضنكا، وفي الآخرة إيه اللي يحصل؟ ونحشره يوم القيامة أعمى يتخبط يتردى، يقول يعني أعمى لا يوصل لا يتخبط أو كذا، نحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى اسمه إيه؟ الجزاء من جنس العمل. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وهي كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وكقوله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله تعالى فاليوم ننساكم ليس النسيان الذي هو ضد التذكر، فربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، إنما ننساكم هنا بمعنى نترككم. واحد يقول هذا تأويل يا شيخ، نقول نعم تأويل اقتضاه السياق وفهمه المراد عن الله عز وجل، وأن اللفظ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون آية الأعراف، أنها جاءت مشاكلة لفظية من باب نتركهم، وتكرر هذا في كتاب الله تعالى في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه لا يضل ربي ولا ينسى، فالنسيان الذي هو ضد التذكر طبيعة الإنسان، وربنا رفع عنا الحرج حين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية، فالله جل وعلا نحن نقول جل من لا ينسى وجل من لا يسهو، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي ما شاء الله أن ينسيك إياه فيأخذ حكم المنسوخ، وهو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الحمد لله، بينا هذا المعنى، ونواصل شرح بقية الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يا الله، صلى الله عليه وسلم، وهو كقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسمينا أمهات المؤمنين، ونقرهم ونجلهم، هذا على عكس دين الشيعة والعياذ بالله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وسلم. وهو كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عن رسول عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله. يعني من ترك من الأموات مالا فلأهله، يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. ترك دينا، عليه ديون، ضياعا يعني أولادا صغارا يضيعون، فإلي وعليه يعني فأمرهم إلي وأنا وليهم، والدين علي أنا أقضيه، صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الأمر حين فتح الله عز وجل على رسول عليه الصلاة والسلام. كان من قبل هذا يؤتى بالرجل يصلى عليه فيسأل عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم وليس له وفاء، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه. فجاء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار، فتقدم ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل: عليه دين؟ قالوا نعم، ديناران. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فعرف ذلك في وجوه القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الديناران علي. فالتزمهما أبو قتادة، التزم بهما أبو قتادة رضي الله عنه. وهنا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى على الميت. وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لا يستدين لا لزواج ولا لبناء بيت ولا لكماليات في البيت، فكل هذا من السفه. يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا في النكاح، فما بالك بما هو دونه بكثير. وكثير من الجهال يستدين ليشتري مثلا فراشا للدرج سلم، أو فراشا لساحة البيت، أو بابا ينفتح بالكهرباء، أو ما أشبه ذلك، مع أنه فقير ويأخذه بالدين. فهو إن اشترى شيئا بثمن مؤجل فهو دين، لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك. فإياكم عباد الله والديون، فاحذروها فإنها تهلككم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ منها، كما يستعيد من الكفر والفقر، ولا يكون القرض أو الدين إلا إذا كان شيئا ضروريا جدا، ويكون قرضا حسنا، ولا يكون قرضا من بنوك بربا قلت الفائدة أو كثرت. فإن الله عز وجل أعلن في الربا المحق، يمحق الله الربا، وأعلن فيه الحرب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يغرنكم هؤلاء الرويبضات الذين يظهرون على الشاشات يقولون ما حرم الله فوائد البنوك، كهذا الذي قال الله قال وحل الله البيع وحرم الربا ولم يقل وحرم فوائد البنوك. ما هذا أيها السفيه؟ هل تغيير الأسماء يغير المسمى؟ هل تغيير المصطلحات يغير المضمون؟ هم يسمونه ربا، يسمونه فائض، يسمونه فائدة، يسمونه عائد، يسمونه استثمار، يسمونه شهادات استثمار، يسمونه تأمين، أيا كانت التسمية فيما وقع وفيما يمكن أن يستجد، لكن هو في الأخير ربا. وهذا الربا سيكون سبب خراب وسبب إفلاس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة، والدولة الآن في طريقها لأن تعلن إفلاسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والطبقة الفقيرة صارت معدومة، والطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى ما في طبقة وسطى الآن، والناس ما بين طبقتين، طبقة تموت غرقا وأخرى تموت عطشا، يعني ناس عندهم من الأموال ما الله به عليم، وناس لا يجدون قوتا ولا يجدون عشاء ولا يجدون كيس الخبز ولا يجدون ما يلبسون ولا ما يأكلون، كأن كما قيل قوم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من ولوا أمرنا وصارت هذه أحوال أمتنا وأحوال دولتنا. فالحذر الحذر من الفوائد الربوية، وأنك تستدين البنك هيعطيك ما تطلب ولكن بربا، فاحذروا عباد الله، محق وحرب. وما ورد إلا في الربا، ما ورد إلا في الربا. جاءتني فتوى أول أمس، امرأة زوجت بنتها وهي غنية، وراحت تقترض لها مالا من البنك، والسؤال: يا فضيلة الشيخ، هذه المرأة غارمة يعني مدينة، نعطيها من الزكاة؟ قلت: لا، حتى وإن كانت في ظاهر الأمر غارمة ومدينة، لكن هذا سفه أن تزوج ابنتها بآلاف مؤلفة في أشياء فرعية كمالية، نوع من السرف والتبذير، سراف وتبذير. البنت في الإسلام تعطى المهر ولا تكلف بشيء، المجتمعات الآن صارت مقلوبة، وزواج أي زواج النهاردة، كانوا قديما يقولون ميتة وخراب دار أو خراب ديار، النهاردة زواج وخراب ديار على العريس وعلى أهل العروس. لماذا تستدين ونحن نعطيها من زكبل؟ هذه تنصح وتزجر وتهجر. نعم، إنما أنا أعطي الغارم الذي استدان لطعام لشراب، اشترى كسوة عيد للعيال في ضروريات، صلح السيارة اللي بيشتغل عليها ولا اللي هي في ضروريات حياته، أي شيء من الضروريات، وغارم ولا يستطيع السداد، والمرتبات لا تكفي ولا تفي، ماشي غارب، إنما واحد عليه ديون في مثل هذا المثال، وآخر عليه ديون في أنه يبدل السيارات، واحد عليه ديون ربما كان في السكر والشرب والعربدة، هل كل هؤلاء نقول غارمين ونعطيهم من مال الزكاة ونحن مسؤولون عن 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 مال المسلمين وعن مال الله؟ هو مال الله ونحن مستخلفون فيه. وكم ضيع المسؤولون عن الأموال وعن الجمعيات أموال المسلمين. قضية معروضة في تركيا، واحد مسؤول عن مسجد صغير وعمل شوية مشاريع وتحفظ قرآن وكذا وكذا، وفي الأخير يقولون إنه اختلس حوالي 2 مليار ليرة تركي، أو لا يا ربي ليست بالليرة، لو بالليرة كانت هينة، بالدولار أو باليورو، لا دولار، 2 مليار دولار. لماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طالما في ناس مغفلين فالنصابين بخير كما قيل، يعني هذا أسكت هذه المروحة التي شوشت علينا. معذرة، عدنا والعود أحمد والحمد لله. فيا إخوة يعني الأمر الدين خطير جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أبا أمامة في المسجد في غير وقت قال ما لك؟ قال ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. فقال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من غلبة الدين وقهر الرجال. وردت أحاديث أخرى كدعاء يقول الإنسان بيقين لتكون سببا في سداد الدين بإذن الله تعالى. والناس الآن كما يضرب الشيخ المثل يقول كثير من الناس يستدين مثلا 40,000، فإذا حل الأجل قال ليس عندي شيء، فيستدين ال40,000 التي عليه 60,000، ثم يستدين السنة التالية، ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر، ويموت مديونا ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث هذه الأمور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الجزئية الثانية، لا بل الثالثة، لأن الأولى بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين صراعي السبابة الوسطى. قضية ثانية، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قضية ثالثة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. يبقى الضياعا اللي هو العيال الصغيرة اللي ممكن تضيع، مع أنه كلمة ضياع هنا كثيرة في الشام ويقولون ضيعة، والضيعة يعني أرض ومكان وكذا، لكن الضياع أصلها الأولاد الذين يخشى عليهم الضياع، وهو كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو كقوله تعالى في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طبعا إخواننا الصوفية لهم في هذه الآيات مواويل ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا القضية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كانت تحته كنز لهم. طبعا في قرية وصف أهل القرية بأنهم لئام غير كرام، وأبوا أن يضيفوا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. فسيدنا موسى أصابه الجوع، وسيدنا الخضر يقول له اجلس خمر وابني ساعدني في البناء لإقامة الجدار. قل له طيب، يعني دول ناس لئام نبني لهم جدار لماذا؟ طيب اطلب منهم أجر ونشتري طعاما بدل هم لا يكرموننا ولا يضيفوننا. وقال له طيب هذا فراق بيني وبينك. وبين له أنه القضية ليس لأهل القرية اللئام، إنما لصالح الغلامين. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لو هم وصغار سقط الجدار وأهل القرية هؤلاء لئام، هيأخذوا هذا الكنز ولا ينتفع به هؤلاء الأيتام. إنما احنا نبني لهم الجدار لفترة بناء يظل لسنوات، يكون أحدهم اشتد عوده وأصبح راشدا ورشيدا، فإذا وقع الجدار وجد الكنز ينتفع به الذي خلفه أبوه. وقيل أبوه هنا بمعنى الجد، وهو واحد من سلسلة الأجداد. أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال ما هو صلاح الآباء، صلاح الآباء هو في أو بركة الأموات تتعدى للأحياء، بركة الأموات تتعدى الأحياء. ولذلك نحن نذهب إلى قبور الصالحين ونطلب منهم الدعاء وإن كانوا أمواتا، كذا زعموا. قلنا لا، هذه ليست بركة أموات تتعدى للأحياء، هذا صلاح آباء ينفع الله به الأبناء. ويفسره قول الله في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وهذه القاعدة ليست مضطردة، فإن الله عز وجل يعني ذكر لنا قصة نبي الله نوح وابنه لم يكن معه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فابن نوح مات كافرا، وزوجته ماتت كافرة، وزوجة لوط. ومثلا الله عز وجل يقول عن ذرية إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وأبناء أنبيائهم. فالمسألة يعني ليست قاعدة مضطردة، لكن فيما يجعله الله عز وجل من كرامة للإنسان أنه بصلاحه تنصلح ذريته أو يحفظ الله ذريته، كهذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويبدو واضحا فعلا أنه بصلاح الآباء ينتفع الأبناء، حتى إن أنا شخصيا رأيت كثيرا منهم انحرف عن الجادة وابتعد عن الطريق، ثم يعني في أخريات حياته تداركته رحمة الله عز وجل إكراما لوالده الرجل الصالح، فعاد إلى الطريق مرة أخرى والمنهج الصحيح وأهل السنة والجماعة. وهذا يمكن كل حد فينا يكون رأى أمثلة كهذه في حياة الناس. فإذا يا إخوة نحذر من الديون، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ونسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه يا رب. يا رب نسألك ونحن في آخر يوم من أيام رمضان ألا تخرجنا من رمضان إلا مغفورا لنا. نسألك يا ربي ونحن في آخر يوم من رمضان أن تكون قد أعتقت رقابنا من النار، فإن لك في كل ليلة عتقاء، فلا يتمر يا ربي 30 ليلة دون أن تعتق رقابنا، وإن كنا لسنا أهلا لذلك فأنت أهل للعفو وأهل للرحمة وأهل للمغفرة. يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأئمتنا ومن له حق علينا ومن أسدى إلينا معروفا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اعتق رقابنا جميعا من النار، اعتق رقابنا جميعا من النار، اعتق رقابنا جميعا من النار. لا تجعلنا يا رب من الأشقياء الذين انسلخ رمضان دون أن يغفر لهم. ها هو رمضان ينسلخ في آخر يوم منه، فلا تجعله ينسلخ إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وسعي مشكور. تجاوز عن تقصيرنا وقصورنا وأخطائنا واعف عنا وعافنا يا كريم. يا رب يا رب وحد كلمة المسلمين، يا رب ألف بينهم، يا رب اجمع شملهم. حزنت البارحة وفرحت في نفس الوقت. كيف فرحت وحزنت؟ ما بقول للإخوة في درس التراويح آخر ليلة من ليالي رمضان وآخر تراويح، وإحنا أقول هذا بناء على أنه تركيا تقويم فلك ونعرف أنه العيد من الأول رمضان أنه يوم الاثنين غدا إن شاء الله. فقالوا الحمد لله كمان السعودية قالوا غدا المتمم لرمضان والعيد يوم الاثنين، الحمد لله ربنا وحد الصف. ما هو دلوقتي السعودية وتركيا اصطلحوا مع بعض ورئيسنا أردوغان هناك بيعمل عمرة أول امبارح شفته في اليوتيوب. وأيضا يا رب واحد كلمة المسلمين يا رب. فقالوا السعودية وبعض الدول يعني، وأنا كنت منتظر أتابع مصر أشوف مصر برضو، غالبا مصر برضو النهاردة 30 اليوم 30 رمضان وغدا العيد. ده اللي فرحني. طب ما الذي أحزنني؟ بيان لهيئة طالبان في أفغانستان قالوا إن هم رأوا الهلال في كذا ولاية من ولايات أفغانستان، ومجموع الذين رأوا الهلال 27 رجلا. سبحان الله، 27 رجلا يعني جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان. فحزنت. لماذا؟ طيب هم الجماعة اللي رأوا دول هم على حق. وبعدين أفغانستان هذه ليست بعيدة عن تركيا من البلاد المجاورة، هم على حق ولا التقويم الفلك على حق ولا المسألة إيه؟ شيء حيرني وأحزنني. وبعدين قلت كمان يعني كده بقى عندنا اليوم عيد في أفغانستان ودول أخرى ذكرت، دولة في أفريقيا أظنها نيجيريا وكينيا، وغدا إن شاء الله في تركيا وبعض الدول الإسلامية ومصر وكذا. طيب ثم في دول صامت بعدين بيوم ودول إن شاء الله يعودوا غدا بعد بكرة. وأنا لما كنت في بنغلاديش قال لهم يا جماعة الهلال رؤية في السعودية مثلا وفي مصر مش نعيد ولا نعيد ازاي؟ ده الهلال بتولد عندهم واحنا بيتولد بعديهم. وانا بواقف في شرفة البيت وشايف الهلال بالعين المجردة وهم يقولك لسه ما تولدش، ليه دي ولادة متعسرة ولا ولادة قيصرية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا التخلف وهذا الجهل. لا زلت أذكر منذ سنين عديدة وأنا جالس أستمع للراديو، الراديو هذا الإذاعة، وإذاعة كانت لندن وكان أيامها في حروب زي حرب الخليج يعني، ومنتابع الأخبار حرب العراق أمريكا على العراق وكذا. فلقيت الولد المذيع في إذاعة لندن يقول نهني المسلمين الذين عيدوا بالأمس والمسلمين الذين عيدوا اليوم ونهني المسلمين الذين يعيدون غدا. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، أنت بتهنئ ولا بتطعن؟ أنت بتهنئ ولا بتطعن؟ المسلمين عيدوا أمس واليوم وغدا، طب هو رمضان حاجة من اثنين، يا 29 يا 30، لا بيكون 28 ولا بيكون 31. لما تقول امبارح أمس واليوم وغدا، هو كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، هو ده لا تتبعون سنة من كان قبلكم، هو ما في شيء يمكن أن تتحد عليه الأمة حتى العيد. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، يعني خطاب عام لجميع الأمة، حاجة نلتقي عليها، حاجة نتفق فيها، حاجة توحد صف. إن شاء الله نصوم يعني مع بعض ونفطر مع بعض، إن شاء الله كل يوم يبقى فيه مثلا بنفطر في وقت واحد ولا نسحر في وقت واحد، يعني حاجة نفسنا نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أسأل الله عز وجل أن يثلج صدورنا في القريب العاجل بهلاك الظالمين والإفراج عن المأسورين ورحمة الله بالمستضعفين وإغناء الفقراء والمساكين وتحويل المجاعات من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين. أسأل الله أن يختم لنا بخير، أسأل الله أن يختم لنا بخير، أسأل الله أن يختم لنا بخير. الحمد لله رب العالمين، ما تأخرت في أول الدرس عوضته في آخره، وأتممت ما كنت فيه، وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة. والحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وعلى قيامه، ونسأل الله أن يتسلمه منا متقبلا، ومرة أخرى تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، وعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. آمين ثم آمين ثم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، موضوع محاضرتنا ولقائنا المقبل إن شاء الله تعالى في أيام العيد، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.